نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس عن 6 علاقات مهمة في الحياة المسيحية، ألا وهي: أولا علاقة المحبة، ثانيا علاقة الصداقة، ثالثا العلاقة بين الرجال والنساء، رابعا العلاقة بين الأزواج، خامسا العلاقة بين الآباء والأبناء، سادسا العلاقات غير المتكافئة. وقد تناولنا في الحلقات السابقة علاقة المحبة وعلاقة الصداقة والعلاقة بين الرجال والنساء عموما. أما في حلقة اليوم فسوف نرى ما الذي تقوله كلمة الله عن العلاقة بين الأزواج والزوجات. وكما فعلنا في الحلقات السابقة، سوف نستخدم هنا طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة أفسس الأصحاح 5 الآية 22 وحتى 33. يقول الرسول بولس: أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 22 والـ25، حيث نقرأ: أيتها الزوجات اخضعن لأزواجكن كما للرب. أيها الأزواج أحبوا زوجاتكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. فأنا أرى هنا كم أن الزواج مهم في نظر الله، لأنه يقارن علاقة الزوج والزوجة في إطار الزواج المسيحي بعلاقة المسيح بالكنيسة. فالمسيح والكنيسة يشكلان نموذجا حيا لكل زوجين مسيحيين. من جهة أخرى، فإن الزواج المسيحي هو صورة تعكس علاقة المسيح بالكنيسة، لأنه شهادة حية عن الرب يسوع أمام العالم. لهذا يجب على الأزواج المسيحيين والزوجات المسيحيات أن يعكسوا مجد الرب يسوع المسيح. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 31 والتي تقول: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الزواج في جميع المجتمعات هو حدث اجتماعي هام، لأنه في هذا اليوم يترك كل من الشاب والفتاة بيت والديه وينطلقا معا لتأسيس عائلة جديدة مستقلة. وهكذا فالزواج ينهي مرحلة من حياة المرء مع والديه ليبدأ مرحلة جديدة مع شريك حياته. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي الصفات المميزة للزواج المسيحي؟ هناك عدة صفات مميزة للزواج المسيحي نذكر منها ما يلي: أولاً، الزواج هو فكرة الله ومؤسسة أنشأها الله في الأصل. فنحن نقرأ في الأصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين أن الله رأى حاجة آدم لشريكة حياة فبادر بخلق المرأة لأجله، كما أن الله هو الذي بادر إلى تأسيس علاقة الزواج التي تشتمل على ترك الزوج والزوجة لوالديهما واتحادهما معا بهذا الرباط المقدس. في أزمنة العهد القديم كان الزواج يستخدم كرمز لتصوير العلاقة الحميمة بين الله وشعبه، أي الشعب العبراني القديم. وفي العهد الجديد يستخدم الزواج أيضا كرمز لتصوير العلاقة الحميمة بين الرب يسوع المسيح وشعبه، أي الكنيسة. ورغم أن المجتمعات والثقافات انجرفت بعيدا عن المبادئ التي وضعها الله للزواج، إلا أن الله ما زال يدعو جميع الشعوب والثقافات إلى العودة إلى تلك المبادئ والوصايا الإلهية، لأنها الضمانة الوحيدة لنجاح مؤسسة الزواج. ثانيا، الزواج المسيحي هو زواج يتم بين رجل واحد وامرأة واحدة. فرغم أننا نقرأ في العهد القديم أن بعض الأشخاص البارزين كان لديهم أكثر من زوجة واحدة، إلا أن ذلك تسبب في الكثير من المشكلات، لأنه كان مخالفا لمشيئة الله الأصلية التي تقضي بأن يتزوج الرجل من امرأة واحدة فقط. وقد أكد يسوع مشيئة الله في هذا الأمر، فقال في إنجيل متى الأصحاح 19 والآية 5: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ثالثا، الزواج المسيحي هو زواج يدوم مدى الحياة. فرغم أن النبي موسى سمح للشعب العبراني بالطلاق بسبب قساوة قلوبهم، إلا أنه لم يؤيد الطلاق ولم يشجع عليه. وقد بيّن يسوع لاحقا أن الطلاق لم يكن جزءا من خطة الله الأصلية، وحيث أن الزواج المسيحي هو رباط مقدس بين رجل وامرأة فيجب أن يدوم مدى الحياة. رابعا، الزواج المسيحي هو زواج يقتصر على حياتنا على الأرض. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 22 والآية 30: لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وهكذا فإن القيمة الأبدية للزواج المسيحي تتمثل في صقل الصفات المسيحية وإنجاب الأبناء وتمجيد الله على الأرض. خامسا، الزواج المسيحي ليس شيئا ملزما لجميع المؤمنين، فقد يدعو الله بعض المؤمنين المسيحيين لعدم الزواج لفترة مؤقتة أو ربما طول حياتهم لكي يتفرغوا لخدمته، لكن في الوقت نفسه فإن الله يعد هؤلاء بأنهم سينجبون الكثير من الأبناء الروحيين. بعبارة أخرى، فإن الله يعد هؤلاء بأنه سيجعلهم مثمرين في ملكوته. سادسا، الزواج المسيحي هو علاقة مقدسة يتم إنشاؤها أمام الله والناس. فقد وضع الله 3 عناصر رئيسية للزواج. أولا، أن يستقل كل من الزوج والزوجة عن أبيه وأمه. ثانيا، أن يلتصق الزوج والزوجة أحدهما بالآخر. ثالثا، أن يصبح الزوجان واحدا في كل جانب من جوانب حياتهما. ومن خلال دراستنا للكتاب المقدس نرى أن الزواج لم يكن قرارا فرديا أو أمرا يجري في الخفاء، بل هو أمر يشترك فيه أفراد العائلتين، كما أن حفل الزفاف يكون في أغلب الأحيان حفلا علنيا يحضره جمع كبير من الناس. أما أهم جزء في حفل الزفاف فهو عهد الزواج الذي يكون الله شاهدا عليه بنفسه. سابعا، الزواج المسيحي يقوم على العلاقة بين المسيح والكنيسة، فالكتاب المقدس يوصي الزوج بأن يكون رأس زوجته كما أن المسيح هو رأس الكنيسة، كما أنه يوصيه بأن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة. من جهة أخرى، فإن الكتاب المقدس يوصي الزوجة بأن تحترم زوجها وأن تخضع له كما تخضع الكنيسة للمسيح. فالزواج المسيحي هو نموذج حي عن العلاقة بين المسيح والكنيسة. في ضوء هذه العلاقة، فإن الزواج المسيحي هو إعلان عن يسوع المسيح أمام العالم كله. فعندما يحافظ الزوجان على هذا الرباط المقدس، فإنهما يسهمان في تعريف شعوب العالم على الرب يسوع المسيح وشعبه. بعبارة أخرى، فإن الزواج المسيحي هو شهادة قوية عن العلاقة القائمة بين المؤمنين والرب يسوع المسيح. لهذا يمكن لكل زواج مسيحي أن يصبح حقلا إرساليا، ولا سيما عندما يكون البيت المسيحي مفتوحا للجميع، بحيث يمكن للناس أن يأتوا ويروا البيت المسيحي على حقيقته. السؤال الثاني، ما هي المسؤوليات التي أوكلها الله للزوج المسيحي؟ حيث أن الله هو الذي خلق الرجل والمرأة وهو الذي أنشأ العلاقة الزوجية بينهما، فإنه يمتلك مطلق الصلاحية في تحديد مسؤولية الزوجين. وحين يطيع الزوجان وصايا الله في هذا الأمر ويقوم كل منهما بمسؤولياته تجاه الآخر، فسوف يتمتعان بزواج رائع وناجح. أما أهم مسؤوليتين أوكلهما الله للزوج المسيحي تجاه زوجته فهما ما يلي: أولا، أن يحبها، والمقصود بذلك هو أن يحبها كما أحب يسوع كنيسته، وأن يظهر اهتمامه وعطاءه من نحوها، وأن يقبلها من كل قلبه ويساعدها على تحقيق ذاتها وكيانها. فالمحبة الحقيقية تعني العطاء والتضحية، والمحبة الحقيقية تعني رعاية الزوج لزوجته واحترامها، والمحبة الحقيقية تعني أن يعيش الزوجان معا في السراء والضراء وفي الصحة والمرض. وما أجمل الصورة التي ترسمها لنا الآيات في كورنثوس الأولى الأصحاح 13 من الآية 4 حتى 8 عن المحبة. فعندما يطبق الزوج هذه الآيات على نفسه، فسوف يجد أن المحبة الصبورة تجعله يتأنى على زوجته ويعاملها بلطف، والمحبة اللطيفة هي محبة تدفع الزوج إلى مساعدة زوجته وعدم إضاعة أي فرصة دون استغلالها بطريقة إيجابية، كما أن المحبة الخالية من الغيرة تدفع الزوج إلى تقدير زوجته وإعطائها الكرامة التي تستحقها. كذلك فإن المحبة التي لا تتفاخر هي محبة متواضعة تبعد الزوج عن التباهي بإنجازاته، والمحبة البعيدة عن الكبرياء هي محبة تجعل الزوج صريحا وصادقا في إظهار جوانب قوته وضعفه أمام زوجته. المحبة الخالية من عدم اللياقة هي محبة تدفع الزوج إلى معاملة زوجته بكل تهذيب وكياسة في كل الظروف والأحوال، والمحبة التي لا تسعى إلى مصلحتها الخاصة هي محبة تجعل الزوج يسعى لمصلحة زوجته أكثر من مصلحته الشخصية وقبلها. والمحبة التي لا تستفز سريعا هي محبة تجعل الزوج يحتمل الألم الذي قد تسببه له زوجته في بعض الأحيان. والمحبة التي لا تستفز سريعا هي محبة تجعل الزوج يحتمل الألم الذي قد تسببه له زوجته في بعض الأحيان. وهكذا، فالمسؤولية الأولى التي أوكلها الله للزوج هي أن يحب زوجته محبة صادقة. أما المسؤولية الثانية التي أوكلها الله للزوج فهي أن يقود زوجته، والمقصود بذلك هو أن يقود الزوج زوجته كما يقود المسيح كنيسته. بعبارة أخرى، يجب على الزوج أن يقود زوجته كما يقود الراعي خرافه، أي أن يطعمها وأن يعتني بها وأن يحميها وأن يساعدها على اجتياز الصعوبات وأن يقودها في طريق الرب. كذلك يجب على الزوج أن يقود زوجته كخادم، أي أن يتعامل معها بتواضع وأن يساعدها في كل شيء، ولا سيما حين تدعو الضرورة لذلك. السؤال الثالث، ما هي المسؤوليات التي أوكلها الله للزوجة المسيحية؟ إن أهم مسؤوليتين أوكلهما الله للزوجة المسيحية تجاه زوجها هما ما يلي: أولاً، أن تحترمه. واحترام الزوجة لزوجها يعني أن تعبر عن رأيها بطريقة لطيفة ومهذبة، وأن تأخذ بنصيحته، وأن تحترم قراراته، وأن تصغي إليه. إلى جانب هذا كله، يجب على الزوجة المسيحية أن تكون محبة لزوجها وأبنائها، وأن تكون طاهرة وعفيفة، وأن تهتم بشؤون بيتها، وأن تعيش معه في السراء والضراء وفي الصحة والمرض. إذن المسؤولية الأولى التي أوكلها الله للزوجة المسيحية هي أن تظهر احترامها لزوجها. أما المسؤولية الثانية التي أوكلها الله للزوجة المسيحية فهي أن تخضع لزوجها. الخضوع هنا لا يعني خضوع العبد لسيده، بل أن تخضع لزوجها بصفتها معينا له. ويمكن للزوجة أن تفعل ذلك بأن تقف إلى جانب زوجها، وأن تقدم له أفضل الآراء، وأفضل الاقتراحات، وأفضل الأفكار، وأفضل عون ودعم ممكنين. كذلك يمكن للزوجة أن تخضع لزوجها دون أن تتخلى عن دورها الرئيسي كزوجة وأم، وذلك من خلال مشاركة زوجها في مناقشة القضايا الهامة التي تتعلق بحياتهما الشخصية وزواجهما وعائلتهما ومجتمعهما. لكن في الوقت نفسه يجب على الزوجة أن تحترم دور زوجها كرب للأسرة وصانع للقرارات. وبالطبع لابد من التذكير بأن خضوع الزوجة لزوجها يقتصر على الأمور التي لا تخالف مشيئة الله. بعبارة أخرى، إذا طلب الزوج من زوجته أن تقوم بشيء يغضب الله أو يخالف مشيئته، فيجب على الزوجة أن ترفض القيام بذلك بلطف وأن تبين له سبب رفضها. وهكذا، فإن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة متبادلة من حيث المحبة والاحترام واللطف والتفهم وكل شيء. فعندما يحب الزوج زوجته كما أحب المسيح كنيسته وبذل نفسه لأجلها، فسوف تكون النتيجة بيتا يفيض بالمحبة الحقيقية والصادقة. وحين يقود الزوج زوجته كراع صالح، فسوف تكون النتيجة بيتا منظما ومبنيا على أسس كتابية سليمة. وحين يحدث ذلك، فلن يكون من الصعب على الزوجة أن تحترم زوجها وأن تخضع لقيادته في العائلة. كذلك، فإن أفضل طريقة تتيح للأبناء أن يتعلموا من خلالها المعنى الحقيقي للمحبة والاحترام والقيادة والخضوع هي أن يراقبوا العلاقة بين والدهم ووالدتهم المؤمنين في إطار علاقتهما اليومية داخل البيت وخارجه. كانت هذه هي بعض الأسئلة التي قد يطرحها المؤمن عند دراسته للآيات الكتابية في رسالة أفسس الأصحاح الخامس من الآية 22 وحتى 33. وبالطبع هناك أسئلة كثيرة يمكنك أن تطرحها وأن تبحث عن إجابات لها من أجل فائدتك ونموك وبنيانك في الإيمان. وبالطبع يمكنك أن تجتمع مع بعض الأصدقاء لدراسة الكتاب المقدس معا. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. في ضوء ما تعلمته من هذا الدرس، حاول أن تستخرج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد الأزواج: أتعهد من جديد أن أحب زوجتي وأن أعتني بصحتها الجسدية والنفسية والروحية، وأن أحميها، وأن أساعدها في اجتياز عقبات الحياة، وأن أخدمها بروح العطاء والتضحية. أو قد تقول إحدى الزوجات: لقد اكتسبت فهما جديدا لمعنى الخضوع، لذلك أتعهد أن أخضع لزوجي عن طريق مساعدته وتقديم الاقتراحات له وتشجيعه على تحقيق ذاته وتوفير بيئة مريحة ومحبة في البيت وخارجه. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأجل كلمتك المشجعة وروحك المعزي، أرجوك يا رب أن تساعدني على أن أحب زوجتي كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها، باسم يسوع آمين. وقد تصلي إحدى الزوجات المؤمنات قائلة: أبي السماوي، أشكرك لأجل زوجي وأبنائي، ساعدني يا رب أن أكون زوجة مطيعة ومحبة لزوجي، وساعدني أيضا أن أكون معينا له وليس منافسا له، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا هذه، صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
دمع عينينا.
أنا وبيتي هنعبدك يا يسوع، أنا وكل اللي في بيتي ملكك وحدك يا يسوع. نور اللي فينا مش هنكبي، بيتنا هينور لأنك فيه. انت إله بالحب مليء، بيتنا هينور بك يا يسوع، بك يا يسوع.
ابني بيت انت مليكو، يخرج تسبيح من شبابيكو، وحد قلوبنا وضلل علينا دايما كلامك قدام عينينا. أما أنا وبيتي أنا عبودك يا يسوع، أنا وكل اللي في بيتي ملكك وحدك يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.